إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن أتاح لنا هذه الفرصة، فرصة زيارة إخواننا المسلمين في إندونيسيا، وهي بلاد عزيزة على قلوبنا، وهي من أكثر البلاد الإسلامية في عدد السكان، وهي بلاد عريقة وشعبها طيب يحبون الإسلام ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبون البلاد العربية. ولهذا نحن نجد في هذه البلاد ولله الحمد ترحيبا وإكراما ومحبة ومودة، ونجد رغبة شديدة في طلب العلم والاستفادة من العلماء، كما نجد من طلاب العلم في هذه البلاد الأدب الجم والتواضع لأهل العلم والاحترام والمجاهدة، مجاهدة أنفسهم في طلب العلم. هذا مما يشجعنا إلى أن نأتي إلى هذه البلاد، مع ما نعلم عن شعب وأهل هذه البلاد من رغبة في الخير وحب للدين وحب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحب للعلم والعلماء. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل امتن على هذه البلاد بالإسلام، وهي بلد عريق بالإسلام، وهذه البلاد مما امتن الله عليها بالإسلام من خلال التجار المسلمين الذين كانوا يترددون إلى هذه البلاد، فهدى الله عز وجل أهل هذه البلاد للإسلام من خلالهم وأخلاق هؤلاء المسلمين الذين التجار الصادقين الذين كانوا يتاجرون بصدق وأمانة. فتأثر أهل هذه البلاد ودخلوا في دين الله عز وجل. وهذا يرد على قول من قال من أعداء الإسلام ومن المغرضين ومن أذنابهم من أن الإسلام انتشر بالسيف وأن المسلمين أكرهوا الناس على الإسلام، وهذا كذب. فوصول الإسلام إلى هذه البلاد عن طريق التجارة والتجار المسلمين لهو أكبر دليل على تكذيب هؤلاء المفترين وهؤلاء الأدعياء. وإذ من الله عز وجل علينا أيها الإخوة بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الإسلام، فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة، وعلينا أن نصون هذه النعمة. فإن أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على عباده هي نعمة الهداية، نعمة الهداية إلى هذا الدين، هذا الدين الحق، دين الإسلام، خاتم الأديان، الذي أكمل الله عز وجل به النعمة، وأخرج الله عز وجل به الناس العالمين من الظلمات إلى النور. أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا المستقبل لهذا الإسلام، وقد وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيبلغ مبلغ الليل، لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أعزه الله بالإسلام أو أذله بالكفر. ومن هنا أيها الإخوة، وظيفتنا نحن المسلمين ألا نقتصر على الشعائر التعبدية، وإنما وظيفتنا أن نقوم على الدعوة إلى الله. فإن أعداء الإسلام يمكرون بالإسلام ويمكرون بأهل الإسلام ويمكرون في البلاد الإسلامية، يريدون سلخها من دينها، يريدون أن ينشروا في بلاد الإسلام عقائد الوثنية، يريدون أن ينشروا في بلاد الإسلام الانحلال الأخلاقي والتعري وأخلاق الذين غضب الله عليهم والذين أضلهم الله، يريدون لشباب الإسلام أن يلهثوا خلف الشهوات وأن يصبحوا مطية لهم وألعوبة في أيديهم، لأنهم يعلمون أن الشباب هم عدة المستقبل وهم عدة الأمة، لهذا هم يحرصون على إفساد الشباب وإغراقهم بالشهوات وإغراقهم بالملذات وإغراقهم بالمخدرات وإبعادهم عن دينهم وتأثرهم وولعهم بتقليد غير المسلمين، وبالتالي يضعف انتماؤهم لهذا الدين ويضعف انتماؤهم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن خابوا وخسروا. فقد رأينا كيف انتفضت الشعوب الإسلامية وخصوصا في هذا البلد المسلم العظيم بلاد الإندونيسيا، كيف انتفضوا غضبا وغيرة على نبيهم حينما أسيء إليه من خلال الرسوم المسيئة الدنماركية وغيرها، وكيف أنهم خرجوا يعلنون الغضب ويعلنون البراء ويطالبون بالأخذ على أيدي هؤلاء ومقاطعتهم ومنابذتهم وهكذا. المسلم، فالمسلم الحق الذي ينتمي إلى دينه وينتمي إلى أمته، يغار على دينه ويغار على عقيدته ولا يسمح لأي آفة أن تدخل إلى أرضه، ولا يسمح لأي عدو أن يعيث فيه الفساد وأن يعمل على تدمير أخلاقه وأخلاق أسرته وأخلاق أبنائه. وهكذا أهل الحل والعقد والعلماء والفضلاء وأهل الولاية وأهل السلطان، إنهم يغارون على هذا الإسلام ويحمون هذا الإسلام. وقد كان أبو بكر الصديق شعاره أينقص الدين وأنا حي، أينقص الدين وأنا حي، لكن ينبغي أن يكون شعار كل مسلم هو شعار أبي بكر الصديق، شعار كل مسلم في هذه البلاد وفي غيرها، أينقص الدين وأنا حي، ماذا قدمت لإسلامي، ماذا قدمت لديني، ماذا قدمت لأمتي، كيف أقوم بهذا الدين وكيف أنشر هذا الدين وكيف أذب عن هذا الدين كل دخيل، وكيف أتصدى للتيارات الإلحادية والتيارات التبشيرية والتيارات الوثنية والتيارات العلمانية التي تريد أن تعود بهذا الشعب وبهذه الأمة إلى أيام الوثنية. فالمسلم يعتز بانتمائه لدينه، يعتز بعقيدته، يعتز أن هداه الله إلى هذا الإسلام وإلى هذا التوحيد، يعتز بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر، يعتز بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وهو أسوتنا، وأصحابه رضي الله عنهم قدوتنا وأسوتنا، وفيهم أنزل الله عز وجل قوله تعالى، فيهم أنزل الله قوله تعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه ونهى عن سبهم وانتقاصهم وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فينبغي أن نعظم الصحابة ونعلم أن الصحابة رضي الله عنهم نشر الله بهم الدين وأقام الله بهم العدل وفتح الله بهم البلدان، وأنهم رضي الله عنهم اختارهم الله لصحبة نبيه، وبالتالي جاءنا الدين عنهم. ولولا أن الصحابة عدول ثقات لضاع هذا الدين، ولهذا لا ينبغي أن نسمح لأي أحد أن يطعن فيهم، ونحرص ونحذر من تلك الدعوات المشبوهة وتلك الطوائف الدخيلة على الإسلام التي تريد أن تنال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق الإمام مالك رحمه الله حينما قال في أولئك الذين يطعنون الصحابة، قال أرادوا أن يطعنوا الرسول فما قدروا أن يطعنوا به جهارا علانية فطعنوا في أصحابه، ليقال رجل سوء ولو كان رجل خير لكان أصحابه أخيارا. فمن طعن في الصحابة فقد طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الذين نشروا هذا العلم، نشروا هذا الدين، وتلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدوا الوقائع، وكانوا خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فينبغي أيها الأخ الكريم، أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت، أن نربي أبناءنا على حب الإسلام، على حب الدين، على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، على حب الصحابة، على تعظيم الصحابة. ينبغي أن نربي أبناءنا على حب القرآن، على حب العلم، على حب العلماء وتوقير العلماء. ينبغي أن نربي أبناءنا على مائدة القرآن، نرغبهم في القرآن ونحبب إليهم القرآن، فإن القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وهذا القرآن هو دستور هذه الأمة، وهو عصمتها حينما تشتد بها الفتن وتشتد بها المحن، وفيه حل لمشاكل الأمة جميعا. لأن الله عز وجل يقول: وما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو كتاب هداية، ولهذا ينبغي أن نحبب هذا القرآن إلى نفوس أبنائنا، وأن نعلمهم القرآن، وأن نحفظهم كتاب الله، كما ينبغي أن نرغبهم في اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة السنة ولغة السيرة ولغة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه لا يمكن أن نفهم دين الإسلام، لا يمكن أن نفهم القرآن، لا يمكن أن نفهم عقيدة الإسلام الصحيحة، لا يمكن أن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا فهمنا اللغة العربية ورجعنا إلى الكتب، كتب العلماء الكبار الربانيين الذين صنفوها باللغة العربية. ينبغي أن نحيي اللغة العربية في مدارسنا وفي معاهدنا وفي بيوتنا وفي إذاعاتنا وفي محطاتنا التلفازية وغير ذلك. وينبغي أن نحبب إلى أبنائنا بلاد الإسلام وديار الإسلام، أن نحبب إليهم مكة والمدينة، وأن نحبب إليهم المسجد الأقصى السليب الذي سلبه اليهود، وأن نبين لأبنائنا عداوتنا ليهود وعداوة اليهود لنا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ينبغي أن نبين لأبنائنا ولأجيالنا أن الإسلام إسلام عظيم، وأن الانتماء إليه شرف عظيم، وأن الانتماء إليه لا يكون بالتحلي ولا بالتمني ولا بالشعارات الفارغة عن المضمون البعيد عن العمل. بغي أن نربي أجيالنا على أن تكون معظمة لله ولحدود الله ولحرمات الله، منتمية إلى دينها بحق، بعيدة عن الشهوات، بعيدة عن الشبهات، تعيش لآخرتها كما هي تعيش لدنياها. فلا بد أن نعلم، نسلح أبناءنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعرفوا الشر ليحذروه، كما كان حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد للإنسان أن يعرف الشر كما يعرف الخير. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. هذه أيها الإخوة نصيحتي، أن نربي أبناءنا على الإسلام الصحيح، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الحزبيات الضيقة، بعيدا عن المناهج المنحرفة، بعيدا عن الفرق الضالة والأهواء المضلة، بعيدا عن كل دخيل على الإسلام، وإنما نربطهم بالكتاب والسنة وبمنهج سلف الأمة، ونعلمهم العقيدة الصحيحة، نعلمهم التوحيد، أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأن محمد رسول الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتبوع بحق، وهو الذي يؤخذ كل كلامه وكل كلامه حق ولا يرد من كلامه شيء، وأنه صلى الله عليه وسلم هو سبيل مرضات الله عنا وسبيل محبة الله لنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كما ينبغي أن نحذر أبناءنا وأجيالنا عن المعاصي والذنوب التي هي سبب في هلاك ودمار الأمم والشعوب. إن هذه الأمة لا يخشى عليها من أعدائها بمقدار ما يخشى عليها من ذنوبها، بمقدار ما يخشى عليها من المناهج المنحرفة التي تتسرب إلى مجتمعاتها، والتي تتسرب إلى مناهجها، والتي تتسرب إلى بيوتها وإلى أماكن اجتماعها. إن مما يخشى عليه على هذه الأمة تلك الوسائل وتلك الفضائيات التي تبث كل غث وسمين، وتبث الرذيلة، وتعمل على نشر الفساد ونشر الأخلاق ونشر العقائد الوثنية ونشر الانحلال. ينبغي أن نحذر أبناءنا وأجيالنا من تلك الهجمة الشرسة وذاك الغزو الفكري العقدي الوافد على بلاد الإسلام، لسلخها من دينها أولا، ثم تفكيكها وتفريقها ثانيا، ثم نهب خيراتها وسلب مقدراتها واحتلال بلدانها أخيرا. فهذه نصيحتي لإخواني المستمعين في هذه البلاد المباركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياهم بما سمعنا، وأن ينفعنا بالعلم الصالح والعمل بالعلم الصالح والعمل الصالح، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ ترجم.
Hello.
Ya, silakan Ustaz.
Alhamdulillah, setelah beliau mengucapkan khutbah aja, beliau mengatakan bahwa kesempatan beliau berziarah ke negeri yang tercinta ini, ya, yang merupakan negeri yang terbanyak penduduk kaum musliminnya di dunia ini, disertai di sana itu, ya, para orang-orang yang sangat cinta kepada Islam, kepada Rasul, demikian pula kepada agama yang hak ini. Makanya beliau mendapatkan di sini penghormatan dan kepemuliaan serta penerimaan yang sangat baik sekali. Di sana beliau mendapatkan para penuntut ilmu yang betul-betul memelihara adab, demikian pula ketawaduan kepada para ahli ilmu dan para ulama. disertai mereka pun sangat sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang membuat kami sangat semangat, kata beliau, untuk datang kembali ke negeri ini. Jadi karena kan di sini banyak sekali kebaikan, demikian pula orang-orang yang penduduk yang ada di negeri ini adalah penduduk yang mempunyai adab dan keramah tamahan yang masya Allah, ya, di mana mereka sangat cinta kepada para ulama dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa Islam, di mana Allah memberikan nikmat kepada negeri ini dengan datangnya para pedagang dari Gujarat, dari Yaman, ya, untuk menyebarkan Islam ke negeri ini. Dan ini, dan Islam tersebar di negeri ini adalah dengan perantaraan mereka. Dan ini tentunya merupakan bantahan yang paling telak buat orang-orang yang tidak suka kepada Islam dari para musuh Islam, yang mengatakan katanya bahwa Islam itu tersebar dengan pedang saja. Dan ini jelas merupakan kedustaan, sebab sampainya Islam ke negeri ini adalah melalui para pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, dari Yaman itu. Maka sesungguhnya, kata beliau, nikmat ini adalah kewajiban yang harus kita syukuri dan kita harus jaga senantiasa. Pertama, nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah kepada agama ini, yaitu agama Islam, yang Allah sempurnakan dengan agama ini nikmatnya, dan Allah keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya dengan membawa hidayah dan agama yang hak ini. Oleh karena itu, kata beliau, masa depan insyaallah di tangan Islam. Dan Allah telah menjanjikan, ya, untuk Islam ini bahwa Islam kelak nanti akan sampai kepada tempat-tempat yang sampai padanya siang dan malam. Karena kata beliau bahwa Allah akan memenangkan Islam ini di atas seluruh agamanya. Maka dari itu, kata beliau, bahwa tugas kita bukan hanya sebatas menegakkan syiar-syiar Islam, akan tetapi juga kita berusaha untuk menyebarkan dan mendakwahkan Islam ini. Ya, karena kata beliau bahwa musuh-musuh Islam senantiasa bermakar dan ingin untuk menyebarkan kerusakan di dalam akhlak, akidah, demikian pula dalam sisi-sisi kehidupan yang lainnya. Bahkan mereka mengincar para pemuda, ya, dengan diberikan berbagai macam fasilitas syahwat, ya, permainan-permainan yang melalaikan, sehingga pada waktu itu mereka tenggelam di dalam kelezatan-kelezatan dan mereka pun jauh dari agama mereka. Bahkan mereka terpengaruh dengan mengikuti gaya-gaya barat dan yang lainnya, sehingga akhirnya pada waktu itu sangat lemah intima mereka, kebanggaan mereka terhadap agama ini. Akan tetapi alhamdulillah, kata beliau, usaha para musuh Islam itu tampaknya gagal. Ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan kami melihat di negara ini masih banyak kaum muslimin yang begitu sangat kuat girah dan semangatnya untuk membela Islam, membela nabi mereka, lebih-lebih pada waktu terjadi foto-foto yang menghina nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari negeri Denmark. Maka mereka berusaha keras untuk memboikot semua barang-barang yang berasal dari negeri mereka, dan mereka meminta supaya menangkap orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan ini merupakan sebuah pertanda kebaikan, kata beliau, karena seorang muslim yang hak itu harus yaitu cemburu terhadap agama dan akidahnya. Dia tidak memperbolehkan setiap musuh untuk menghancurkan akhlak, menghancurkan akidah, demikian pula anak-anak serta keluarganya. Demikian pula harusnya seluruh para ulama, para penguasa, dan semua instansi-instansi pun mereka harus punya semangat untuk membela Islam ini. Makanya Abu Bakar berkata, apakah agama ini akan dirusak sementara saya masih hidup? Maka kewajiban kita berpikir, apa yang harus saya korbankan untuk Islam dan agama saya ini? Bagaimana saya ini membela agama? Bagaimana saya menegakkan agama? Ini yang harus kita pikirkan, kata beliau. Kemudian bagaimana saya menghadapi berbagai macam aliran-aliran kerusakan yang berusaha untuk merusak, berupa komunisme ataupun liberalisme ataupun ateis dan yang lainnya, yang itu sangat menghancurkan bangsa ini terutama. Maka tentunya, kata beliau, seorang muslim harus semangat dan cemburu terhadap akidahnya, terhadap nabinya, demikian pula terhadap Islam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat adalah uswah kita. Merekalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Gigit ia dengan gigi geraham dan jauhi segala macam perbuatan yang diada-adakan, karena setiap yang dibid'ah itu adalah sesat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang mencaci mereka. Beliau bersabda, la tasubu ashabi, jangan kalian cerca para sahabatku demi diriku yang ada di tangannya. Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya ia tidak akan sampai kepada infak mereka satu mud, tidak pula setengah mud. Maka kewajiban kita adalah menghormati para sahabat. Merekalah, ya dengan merekalah Allah sebarkan ajaran Islam ini. Merekalah yang Allah pilih untuk menjadi sahabat para nabinya. Ya, Islam datang ya melalui para sahabat. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, tentu Islamnya akan hilang sia-sia. Maka dari itu kita harus memperingatkan dari kelompok-kelompok yang menyesatkan, yang ingin berusaha untuk masuk ke dalam Islam. Makanya Imam Malik berkata, mereka ingin untuk mencela Rasul, namun mereka tidak mampu. Maka mereka pun mencela para sahabatnya. Sehingga dengan mencela para sahabat itu, mereka pun mampu untuk merusak agama ini. Maka beliau mengatakan, barang siapa mencela sahabat, maka ia telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang telah menyebarkan agama. Mereka langsung melihat bagaimana turunnya Al-Quran. Mereka lah sebaik-baiknya manusia. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku kemudian setelahnya. Beliau menyuruh untuk kita ini mentarbiah ya anak-anak kita untuk senantiasa cinta kepada agama, cinta kepada para sahabat, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada ilmu dan ulama. Maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan tali Allah yang kokoh, undang-undang bagi umat Islam ini yang dapat menyelesaikan berbagai macam problematika umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ia adalah kitab hidayah. Maka kita jadikan Al-Qur'an ini cinta kepada diri-diri kita ini. Kita berusaha untuk juga ya memberikan semangat anak-anak kita dan kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab. Demikian pula yang itu merupakan bahasa Islam dan kaum muslimin dan bahasa Rasul. Di mana kita tidak mungkin memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis kecuali apabila kita memahami Al-Qur'an, memahami bahasa Arab. Dan bagaimana kita akan memahami Islam kalau kita tidak bisa rujuk kepada kitab-kitab para ulama, sementara kitab-kitab tersebut ditulis dengan bahasa Arab. Maka kewajiban kita, kata beliau, menghidupkan bahasa Arab ya di berbagai macam media, baik di televisi, di radio, ataupun ya di pesantren-pesantren, bahkan di rumah-rumah kita sendiri. Kita jadikan para anak-anak kita cinta kepada Mekah, kepada Madinah, demikian pula Masjidil Aqsa. Ya, dan yang apa orang-orang Yahudi telah menguasai mereka. Maka kewajiban kita adalah mengagungkan Islam. Kita menisbatkan diri dan membanggakan diri dengan Islam. Dan intima atau membanggakan diri atau bersandarkan atau menisbatkan diri kepada Islam bukan hanya sebatas berangan-angan saja. Akan tetapi dengan cara mengagungkannya. Kita menjauhi syahwat dan syubhat yang itu bisa akan merusak akhirat kita, bahkan dunia kita itu. Kita juga harus mempersenjatai anak-anak kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, serta mengenal tentang keburukan. Makanya Hudzaifah berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah anil khair, adalah manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syar, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, karena aku takut keburukan itu menimpaku. Seorang penyair berkata, araftu syar la li syar walakin litawaqqih. Aku mengenal kebaik keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, ia akan jatuh ke dalam keburukan. Inilah kata beliau, nasihatku kepada kaum muslimin, terutama yang di negeri ini, agar mentarbiah anak-anak mereka supaya jauh dari bid'ah. Dengan tarbiah yang jauh dari bid'ah dan demikian pula hizbiyah serta manhaj-manhaj yang menyimpang jauh dari segala macam perkara yang dimasukkan dalam Islam padahal bukan dari Islam. Kita ikat mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ajarkan mereka dengan akidah yang sahihah. Kita ajarkan tentang makna la ilaha illallah, yang berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, yang merupakan tauhid ittiba', kewajiban kita hanya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, kata beliau, setiap perkataan Rasulullah harus kita ambil, tidak boleh kita tolak sedikit pun juga. Dan karena ia adalah merupakan jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau katakan, hai Muhammad, jika kalian mengikuti mencintai Allah, maka ikutilah aku. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka bertanya, siapa enggan, hai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang mentaatiku, maka ia masuk surga. Dan barang siapa yang dia tidak mentaatiku, maka ia telah enggan masuk surga. Demikian pula kami wasiatkan agar menjauhi maksiat, karena ia adalah merupakan sebab kehancuran umat. Karena ya, umat ini akan ditakuti sesuai dengan apa? Ya, kadar kejauhan mereka dari dosa. Semakin banyak berbuat dosa, musuh semakin tidak takut kepada umat Islam ini. Maka yang sangat, kata beliau, dikhawatirkan kepada umat Islam ini adalah wasilah atau media-media yang sangat merusak. Ya, baik televisi ataupun majalah ataupun yang lainnya, radio, yang bisa merusak akidah umat Islam, merusak akhlak mereka. Maka kita wajib untuk mewaspadai ya, umat Islam ini dari apa, ghuzul fikri, pemikiran, perang pemikiran. Dan di mana perang pemikiran ini tujuannya adalah untuk melepaskan umat dari agama ini dan merebut kebaikan mereka, bahkan kemudian akhirnya menjajah negeri ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik, kepada kita semuanya, kepada apa yang Allah ridhai. Dan beliau tentunya akan membuka pertanyaan bagi mereka yang mau bertanya. Silakan. Naftah majal sila syekh.
Ya, silakan. Kita angkat dari penelpon dulu, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan pelan-pelan, Ibu ya.
Iya, Indonesia mayoritas Islam, tapi hanya sedikit yang memahami Islam dengan benar ya, Ustaz ya.
Iya, mayoritas Islam.
Tapi hanya sedikit yang memahami Islam dengan benar. Ditambah lagi masyarakat yang sulit diajak untuk memahami manhaj yang benar sesuai dengan salafus saleh ya. Dikarenakan image salaf yang tidak baik di masyarakat. Dikarenakan oleh subhat-subhat yang dilontarkan dari kalangan-kalangan hizbi ya. Yang mau saya tanya, apa yang harus kita lakukan? Kita ini, yang saya maksud adalah dan seluruh orang yang terlibat dalam dakwah salaf ini, untuk mengembalikan image yang baik tentang dakwah salaf sehingga mereka mau menerima dakwah ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadhil mar'ah syekh tas'al, yakni أن المسلمين في إندونيسيا هذا أكثرية ولكن قليل منهم الذي يفهم الإسلام لا سيما منهج السلف لأن منهج السلف يعني مشوه في بلادنا لا سيما يعني هناك شبهات التي تشوه هذا المنهج الصحيح إذن فما موقفنا لتصحيح هذه الشبهات شيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قوم صالحون في قوم سوء كثيرون من يعصهم أكثر ممن يطيعهم وفي رواية هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهذا الحديث يدل على أنه يكون في آخر الزمان فساد وغربة في الدين واختلاط الحق بالباطل والتباس الحق بالباطل على كثير من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. إذا كان هذا يقوله للصحابة الذين يعني تأخرت بهم الأعمار فعمروا فأدركوا بعض الفتن وأدركوا بعض الاختلاف، فكيف الحال في زماننا مع كثرة الأهواء والفتن والجهل وابتعاد الناس عن الدين؟ لا شك ولا ريب أننا في اختلاف، نشهد ونعيش اختلاف كثير وكثير جدا، أشد مما كان في زمن التابعين وفي زمن القرون الأولى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا الاختلاف ويبين لنا المخرج والعلاج من هذه الأهواء وهذه البدع. فيقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة هي الفرقة الناجية، يعني الذين هم على الصراط المستقيم. قالوا: يا رسول الله، من هم، من هي هذه الفرقة؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المعيار. فكل من زعم أنه على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نقول له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فما أكثر الذين يدعون أنهم على الحق وأنهم على الكتاب والسنة وأنهم، ولكن حينما نعرضهم على الكتاب والسنة نجدهم يخالفون الكتاب ويخالفون صحيح السنة، ونجد أنهم يخالفون عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه، ونجدهم يتبعون في عقائدهم وفي مناهجهم كثير من تلك الفرق الضالة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فواجبنا إزاء هذا الاختلاف الكثير وهذا الافتراق أن نبين الحق بالدليل، وأن نرفق بالناس، وأن نعلمهم الكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة، وأن نبين بالحجة والدليل والبرهان، وأن نبين لهم أن هذه الاختلافات وهذه الأهواء وتلك البدع لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنها شيئا ولم تقع في عهده ولم يفعلها الصحابة، إذن هي ليست من الدين وهي دخيلة على الإسلام. فينبغي أن نبرأ إلى الله منها، نبرأ إلى الله من كل دخيل على الإسلام ومن كل ما يخالف الكتاب والسنة. ولكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بالعلم، طلب العلم وأخذ العلم بالدليل ومعرفة العلماء الربانيين، معرفة العالم الرباني من غيره. فكم من إنسان يشار إليه بالبنان وهو ليس بعالم، ربما يكون صاحب شبهات، صاحب شهوات، مفتون، لأن العلم لا يعرف فقط بلباس صاحبه أو بشهادة صاحبه، وإنما العالم يعرف بتقواه وخشيته لله وغزارة علمه واتباعه وعمله بالعلم وشهادة العلماء في العالم الإسلامي له أنه على خير وعلى هدى وعلى صراط مستقيم. وهذا يحتاج يعني من العلماء جهودا، أن يبذلوا جهدا في هذا السبيل وفي هذا الاتجاه. ونحتاج إلى أن يكون عندنا إعلام نظيف، إعلام أصيل يجمع بين الأصالة والمعاصرة، إعلام غير متأثر بالدعوات الباطلة، إعلام غير موجه من قبل الأعداء، إعلام يعتز في انتمائه إلى صدر هذه الأمة، في انتمائه إلى الإسلام الصحيح. في هذا الإعلام لا يتصدره رؤوس الجهالة والضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام:
إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، يعني العلماء الربانيين. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يعني جوابي على سؤال الأخت السائلة، بارك الله فيها.
اليوم الجواب bahwa kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, maka maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah-tengah orang-orang yang buruk, ya orang-orang yang mentaati mereka lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang memaksiati mereka. Dalam satu riwayat bahwa mereka adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan apa-apa yang telah dirusak oleh manusia. Hadis ini kata beliau menunjukkan bahwa agama ini akan di akhir zaman akan rusak dan akan tersebar berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesamaran-kesamaran serta tercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Demikian pula disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa umat Islam ini akan berpecah belah. Rasulullah bersabda, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Apabila Rasulullah mengabarkan terhadap para sahabat bagaimana dengan keadaan di zaman kita ini, tentu ya di zaman kita lebih berat lagi perselisihannya, lebih-lebih dengan tersebarnya berbagai macam fitnah, syubhat, syahwat. Ya. Nah, oleh karena itu kata beliau Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari perselisihan ini dan telah menyebutkan jalan keluar dari perselisihan itu. Itu dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, iftaraqatil Yahud, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan, dan umat Islam ini kata beliau akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu orang saja. Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, humul ladina ala misli ma ana alaihi liyamu ashabi, itu orang-orang yang di atas seperti apa yang aku pegang hari ini dan para sahabatku. Inilah kata beliau tolak ukur bahwa setiap orang yang mengaku dirinya bahwa dirinya di atas metode para sahabat, maka kita katakan kepadanya, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kemarikan ya burhan dan bukti-bukti kalian kalau memang kalian memang benar. Berapa betapa banyak kata beliau orang-orang yang mengaku-ngaku di atas kebenaran, mengaku-ngaku mengikuti manhaj salaf. Akan tetapi ketika kita tampakkan kepada Al-Quran, kepada sunnah yang sahihah, kepada akidah para sahabat, ternyata kita dapati mereka menyelisihinya, bahkan mengikuti firqah-firqah yang sesat, kata beliau. Maka kewajiban kita, kata beliau, yaitu menjelaskan kebenaran dengan dalil. Kita juga mempunyai sifat lemah lembut, kita berusaha ajarkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Maka kalau hal-hal itu tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW, maka kewajiban kita pun tidak boleh kita mengikutinya, karena itu jelas bukan dari agama. Kewajiban kita adalah berlepas diri kepada Allah dari segala macam yang dimasukkan dalam Islam padahal bukan. Dan itu semua kata beliau tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan ilmu dan dalil, serta mengenal para ulama rabbaniyin. Kita berusaha untuk mengenal para ulama rabbaniyin. Berapa banyak kata beliau orang-orang yang dianggap ulama, tapi ternyata mereka bukan ulama. Bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang membawa syubhat, ya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Seorang ulama tidak adalah yang dikenal dengan ketakwaan dan rasa takutnya, dengan kedalaman ilmu serta persaksian ulama lain bahwa ia adalah di atas kebaikan. Maka ini butuh, kata-kata beliau, ia butuh kepada kesungguhan. Ya, untuk kesungguhan untuk meniti jalan seperti ini. Kita butuh untuk memberitahukan kepada umat ini dengan pemberitahuan yang murni, betul-betul jelas, yang betul-betul tidak terpengaruhi dengan klaim-klaim yang merusak ataupun yang diatur dan diatur oleh orang-orang para musuh Islam. Ya, kewajiban kita adalah berbangga dengan Islam yang sahih. Jangan sampai kemudian kata beliau orang-orang yang memegang pimpinan dalam agama ini, yang berbicara tentang agama ini, ternyata para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadisnya, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekali cabut dari dada-dadanya manusia, akan tetapi Allah cabut dengan diwafatkannya para ulama, sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang ulama pun, maka orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, lalu mereka ditanya, lalu mereka menjawab dengan tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan, kata beliau. Inilah, kata beliau, jawaban saya terhadap pertanyaan ibu tadi.
Untuk yang selanjutnya akan kita angkat dari pesan singkat Ustaz, dari Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakallahu fik. Syekh, bagaimana kiat kita ya bagi Ummahat agar istiqamah mengingat aktivitas mengurus rumah, anak-anak dan suami yang menguras tenaga dan pikiran serta waktu? Jazakallah khair.
Coba diulangi lagi ya. Soal ya Syekh, yakni lil ummahat li'annahum mashghulina bil ashghal fil bait. Yani yas'alna kaifa nahnu nastati an yani istiqamah ala hadha ad-din ma hadhihi al-ashghal al-kathira.
Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فكما أن على الأب واجب تجاه أبنائه وتجاه جيرانه ومجتمعه، فكذلك على الأم واجب تجاه أبنائها وبناتها أن تكون هذه الأم قدوة في نفسها لبناتها ولأبنائها. كيف تلتزم هذه البنت بالحجاب الشرعي وهي ترى أمها متبرجة؟ كيف تعظم هذه البنت زوجها وهي ترى أمها لا تعظم أباها وإنما تتطاول على أبيها؟ فالأم لا شك أن عليها أمانة ومسؤولية كبيرة. كيف تتعلم هذه الأم البنت النظافة إذا رأت أمها لا تحافظ على النظافة في بيتها ولا تعتني ببيتها ولا تعتني بأبيها ولا تعتني بإخوانها ولا تعتني بالواجبة ولا تقوم بالواجبات التي وكلها الله عليها بها، وإنما هي طول كل وقتها خارجة متزينة تذهب هنا وهناك وتضيع الأوقات؟ فلا بد أن تكون الأم قدوة في نفسها. ولهذا من بر الأب لأبنائه أن يختار لهم أما صالحة. أول بر يقوم به الأب لأبنائه أن يختار لهم أما صالحة، هذه الأم يعني تكون ذات دين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال الشاعر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومن هنا نلاحظ أن من السنة أن الرجل لما يتزوج المرأة من أول ساعة، من أول لحظة قبل أن يدخل بها، يعلمها الطاعة ويعلمها الاتباع ويعلمها أن تأتم به، فيتوضآن جميعا ويصليان جميعا، فتصلي المرأة خلف زوجها ركعتين قبل أن يبني بها وقبل أن يدخل بها وقبل أن يكون بينه وبينها لقاء ومعاشرة، تصلي خلفه ركعتين، ويأخذ بناصيتها، يضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ليكون بدء حياتهما الزوجية قائمة على طاعة الله وامتثال أوامر الله، ولتكون هذه الزوجة متبعة لزوجها، مطيعة لزوجها، مقتدية به في الخير، يتعاونا جميعا على إصلاح الأسرة وإصلاح البيت. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا نداء ليس للرجال وليس للآباء، بل للآباء والأمهات. يا أيها الذين للمؤمنين جميعا قوا أنفسكم، ابدأوا بأنفسكم وأهليكم، وأهل الرجل زوجته، أبناؤه، بناته، والذين
يعيشون معه والذين ينفق عليهم. فمن هنا فمسؤولية الوالدين أما وأبا عن ضياع الأبناء وانحراف الأبناء مسؤولية عظيمة. أكثر انحراف الأبناء بسبب انحراف الأم والأب. لابد من تربية الأبناء في محضن إيماني، يعني في بيئة، في بيت يقوم على الإسلام، على الإيمان. كان يسمع في بيوت الصحابة دويا كدوي النحل بالقرآن. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تعلموا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى بيوتهم وعلموا أبناءهم وبناتهم وأزواجهم. والمرأة لا شك ولا ريب أن عليها مسؤوليات أخرى، مسؤوليات الطبخ والتنظيف والقيام على البيت، والله عز وجل يأجرها على ذلك ويضاعف لها الثواب. والله عز وجل لم يكلف المرأة بكثير عناء كما كلف الرجل، فلا تجب عليها صلاة الجمعة ولا تجب عليها صلاة الجماعة، أراحها الله من هذه التكاليف. إنما يجوز لها أن تصلي في المسجد إذا أرادت تصلي الجمعة وأرادت أن تشهد الجماعة، لكن لا يجب عليها. فهذا جوابي عن سؤال السائل بالنسبة لواجب الأمهات في البيوت. فإذا كانت الأم في البيت الله عز وجل أعفاها من صلاة الجمعة والجماعة وأعفاها من كثير من مما أوجبه على الرجل، فعليها أن توازن وعليها أن تعطي كل ذي حق حقه ولا تفرط في الواجب العظيم الذي أوجبه الله عليها في تربية أبنائها وبناتها وأن تتعلم أمور دينها. هذا وبالله التوفيق.
Beliau menjawab dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Wal mar'ah ra'iyatun fi baitiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai kepemimpinan pertanggungjawabannya tersebut. Demikian pula kata beliau, wanita adalah pemimpin di rumahnya, maka akan ditanyai tentang tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya tersebut. Sebagaimana seorang suami, dia wajib untuk memberikan suri tauladan yang baik dan mengajarkan kepada anak dan istrinya, demikian pula seorang ibu, seorang istri pun mempunyai kewajiban yang besar dalam hal ini, kata beliau. Di mana seorang ibu harus menjadi kudwah atau suri tauladan untuk anak-anaknya, untuk anak laki-laki maupun wanitanya. Bagaimana seorang anak wanita akan bisa misalnya beriltizam, berpegang untuk menutup auratnya, sementara si ibu keluar dalam keadaan membuka auratnya. Jelas ini ya sangat tidak baik sekali. Bagaimana dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya agar dia mempunyai akhlak yang baik, agar ia menghormati suaminya kelak, sementara ibunya sendiri tidak menghormati suaminya. Bagaimana ia akan mengajarkan anak-anaknya tentang kebaikan sementara si ibu sendiri tidak memberikan suri tauladan yang baik, bahkan ia keluar ke sana kemari ya dengan cara tabaruj dan yang lainnya. Makanya kata beliau, wajib seorang ibu itu menjadi kudwah suatu suri tauladan yang baik terhadap anak-anaknya. Makanya kata beliau, seorang pemuda yang ingin menikah wajib dia untuk memilih dan mempersiapkan dahulu seorang calon ibu yang betul-betul kuat dalam memegang agama dan salihah. Karena seorang ibu itu bagaikan madrasah. Kalau engkau mempersiapkannya, maka akan tercetaklah generasi-generasi yang kokoh dalam keilmuan dan agama ini. Makanya, kata beliau, kewajiban seorang suami adalah yang pertama kali yaitu mengajarkan mereka supaya taat kepada suaminya, supaya ittiba. Bahkan kemudian di awal pernikahannya saja Rasulullah sudah mensunahkan supaya mengajarkan apa salat dua rakaat bersama sebelum membina rumah tangganya dengan memegang apa ubun-ubunnya dan mendoakan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan tabiatnya, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya dan keburukan tabiat yang Engkau berikan kepadanya. Hal ini semua dikarenakan agar tujuannya supaya si istri itu taat kepada suami dan terjalin yaitu ta'awun alal birri wa taqwa. Dan ini sesuai dengan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kalian dan ahli kalian, yaitu istri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Dan ini merupakan tanggung jawab yang besar, kata beliau, bagi kedua orang tua. Ya, jangan sampai kemudian anak itu disia-siakan. Maka oleh karena itulah ini merupakan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rusaknya anak biasanya dengan kerusakan kedua orang tuanya. Kemudian beliau mengatakan bahwa iman dahulu di zaman para sahabat terdengar di rumah-rumah mereka bagaikan ya suara tawon yang mendengung, senantiasa dibacakan padanya Al-Quranul Karim. Dan seorang wanita mempunyai kewajiban yang besar, kata beliau, ya terutama di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang istri, pertama memasak, demikian pula melaksanakan tanggung jawab rumah tangga. Dima semua ini adalah merupakan kesempatan kita untuk memperbanyak pahala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada para wanita, makanya para wanita diberikan tugas-tugas yang ringan. Mereka tidak wajib berjihad, mereka tidak wajib sholat berjamaah, tidak boleh sholat Jumat. Bahkan wanita yang tidak punya mahram pun tidak wajib untuk haji, kata beliau. Dan disebutkan dalam hadis bahwa seorang wanita apabila sholat 5 waktu berpuasa Ramadan, dia mentaati suaminya dan menjaga kehormatan dan kemaluannya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga. Makanya seorang wanita wajib, kata beliau, untuk memberikan setiap hak kepada haknya masing-masing. Jangan sampai ia melecehkan hak tersebut. Ini, kata beliau, jawaban saya terhadap pertanyaan tadi.
Kita angkat kembali saat penelpon.
Siapa yang bertanya?
Kita angkat dulu saat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di Indonesia khususnya terdapat beberapa golongan Islam dan masing-masing membawa manhaj sendiri-sendiri. Apakah mungkin bisa bersatu dalam membela Islam? Jazakallah khair.
Syekh As-Sail yas'al, yani di Indonesia hunak firaq dhalah, yani al-Islam yakhtalifun ya jama'at wa firaqan. Hal mungkin tauhid yani hadhihi al-firaq? Hakadha su'al Syekh. Yani an wahid صفوف هذه الفرق تجاء لعزة الإسلام يا شيخ. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. توحيد الفرق الجماعات الإسلامية قد يكون ممكنا إذا تجرد أصحابها من الأهواء ومن المصالح الشخصية، وكانت هجرتهم جميعا لله، وتنازلوا عن مخالفاتهم وعن اجتهاداتهم الشخصية التي يخالف فيها الكتاب والسنة. هذا ممكن، لكن ما الذي يمنع كثير من الجماعات إلى يمنعهم من هذا، من تحقيق هذه الغاية وهذا الهدف؟ حظوظ النفس، اتباع الهوى، تعصب الحزب والمذهب، أو الخوف على مكتسباتهم ومناصبهم وعدم التواضع لله وعدم الانصياع للحق، أو أن كل جماعة تعتقد أنها هي التي على الحق. والحقيقة أن الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكل مسلم ينبغي إذا دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة أن يمتثل ذلك، وأن يتنازل عن حظوظ نفسه، وأن لا يتعصب ولا يتعنت، وأن يبتعد عن الغلو والتنطع والتشدد، ويتواضع لله، ويجعل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حكما بينه وبين من يخاصم ومن يختلف معهم من إخوانه، ونرجع وترجع كل ويرجع كل هؤلاء إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم كبار الأئمة. وأذكر في هذا الزمن ثلاثة منهم قد أفضوا إلى ربهم، الإمام الألباني وابن باز وابن العثيمين، وبقي تلامذتهم وإخوانهم من أهل العلم في بلدان الإسلام. يرجع إلى كبار العلماء ويكون هناك لقاء واجتماع على كلمة سواء. أما الاجتماع والاتحاد مع الفرق الضالة التي نختلف معها في الأصول، نختلف معها في العقيدة، نختلف معها في قولهم أن القرآن ناقص كالرافضة مثلا وغيرهم، أو ممن يعتقدون اعتقادات فاسدة كالقبوريين الذين يعبدون القبور، وكالذين عياذا بالله يعتقدون كهلاة الصوفية الذين يعتقدون اعتقادات فاسدة في الرسول عليه الصلاة والسلام ويشركون بالله، وكبعض الليبراليين والعلمانيين وغيرهم. هؤلاء لا يمكن الالتقاء معهم إلا أن يستتابوا ويتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله مما هم عليه. وهذا الاختلاف أمر واقع وكائن، وقد كان في القرون الأولى. المهم أن الإنسان عليه أن يتبع الحق ولو كان وحده، كما قال الفضيل بن عياض: أسلك سبيل الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر سبيل الردى ولا تغتر بكثرة الهالكين. والعبرة ليست بالكثرة، العبرة بإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه قلة، ولكنهم لأنهم كانوا على الحق وقاموا بالحق نصرهم الله عز وجل. ونحن اليوم كثرة، مليار وثلث المليار، ولكننا للأسف مختلفين وبعيدين عن الدين ومتنكبين. أكثر المسلمين متنكبين لسنة سيد المرسلين، فالنصر بعيد والفرقة شديدة وتسلط الأعداء قوي وشديد على الأمة، والذل والهوان قد خيم على الأمة. كل ذلك بسبب بعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبسبب تفرقنا. فلا بد إذا أردنا أن نجمع كلمة الأمة، لا بد أن نجمعهم على كلمة التوحيد. فكيف يجتمع موحد مع مشرك؟ هذا لا يمكن إلا أن يتوب هذا المشرك من شركه ويصبح ويدين لله بالتوحيد. فتوحيد الأمة ينبغي أن يكون على كلمة التوحيد وعلى منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ودائما أذكر بحديث العينة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، وهو بيع ربوي فيه احتيال على شرع الله وعلى دين الله، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر كناية عن التكالب على الدنيا، ورضيتم بالزرع، أي رضيتم بالزرع يعني أخلدتم إلى الأرض، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرسول يقول في هذا الحديث: لا ينزع الذل عن الأمة إلا أن تعود إلى الدين. أي دين الذي يجب على الأمة أن تعود إليه؟ هو الدين الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مات وترك الصحابة عليه، لا دين الرافضة ولا دين غلاة الصوفية ولا دين الحزبيين المتعصبين ولا دين المعتزلة ولا الخوارج والتكفيريين، إنما هو الدين الحق، الدين الذي ارتضاه الله لهذه لخلقه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه حينما ذكر الفرق والاختلاف، قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا عدنا إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وتمسكنا بالدين وأصلحنا العقائد الفاسدة واتبعنا منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام وتوحدنا على كلمة التوحيد، فالنصر قريب والتمكين لهذه الأمة أكيد، ونصرتها على أعدائها لا ريب فيه.
Beliau menjawab bahwa mempersatukan kelompok-kelompok yang ada di tubuh umat Islam ini bisa saja, kata beliau, tapi dengan syarat masing-masing mereka melepaskan diri dan membuka pakaian hawa nafsunya. Demikian pula menjauhi kepentingan-kepentingan pribadinya. Kewajiban dia adalah betul-betul kembali kepada Allah. Mereka harus mengundurkan diri dari kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Demikian pula dari ijtihad-ijtihad yang bersifat pribadi yang menyimpang dari apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, yang dibawa oleh Rasulullah SAW sesuai yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi mengapa hal ini mencegah banyak sekali kelompok-kelompok tersebut untuk mewujudkan persatuan? Kata beliau, di antara pencegah-pencegahnya adalah sebabnya adalah yang pertama adalah karena lebih mengambil keuntungan diri atau mengikuti hawa nafsunya atau fanatik terhadap kelompoknya, atau ia merasa takut kehilangan mata pencahariannya, atau dia takut atau dia tidak tawadhu alias sombong terhadap kebenaran, kata beliau. Makanya kebenaran itu satu, tidak mungkin berbilang-bilang. Setiap muslim wajib apabila dia diseru untuk berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk menerimanya. Jangan sampai dia kemudian bersikap menentang, demikian pula berlebihan. Bahkan dia harus menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai hukum antara dia dengan orang yang menyelisihinya. Bahkan dia juga harus kembali kepada para ulama Rabbani yang betul-betul kuat keilmuannya. Di antara mereka adalah Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan para murid-murid mereka. Wajib, kata beliau, kembali kepada para ulama besar. Sehingga pada waktu itu mungkin bisa dipertemukan kelompok-kelompok tersebut di atas kalimat yang lurus. Adapun mempersatukan dengan kelompok-kelompok yang sesat, terutama dalam masalah penyimpangan yang sangat berat, ya, seperti orang-orang Rafidhah, demikian pula orang-orang yang suka kepada kuburan, demikian pula orang-orang sufi yang ekstrim, yang mereka menyekutukan Allah, yang mereka mempunyai pemahaman yang rusak terhadap Rasul, hal ini tidak mungkin dipertemukan kecuali kalau mereka mau bertaubat dari kesalahan mereka, kata beliau. Dan perselisihan itu memang sudah terjadi, kata beliau. Akan tetapi kewajiban kita adalah bahwa Islam ya telah membawa kebenaran. Kewajiban kita adalah mengikuti kebenaran itu. Ya, kita berusaha, kata seorang ulama salaf terdahulu, ya, titiklah jalan kebenaran. Jangan kamu merasa sendirian walaupun kamu sendirian. Jangan kamu merasa kesepian walaupun kamu sendirian. Ya, jangan kamu tertipu dengan banyaknya jumlah. Ya, karena sesungguhnya, kata beliau, yang dianggap bukan dengan banyaknya jumlah, tapi yang dianggap adalah bagaimana kita sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, makanya kalau kaum muslimin ini semua betul-betul melaksanakan kebenaran, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, ya, kita ini yang dahulu, yang di zaman sekarang ini yang jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi sayang, kata beliau, berbagai macam pemikiran-pemikiran, perselisihan-perselisihan di dalam tubuh umat Islam, itulah yang menyebabkan kemenangan itu jauh. Bahkan umat Islam ini dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Kehancuran dan kehinaan yang menghantui mereka. Maka ya kewajiban kita adalah berusaha jangan sampai kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadisnya, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zara." Kalau kalian berjual beli dengan cara inah, kalian mengambil ekor-ekor sapi, demikian pula sibuk dengan pertanian, artinya kalian lebih disibukkan dengan kehidupan dunia ini. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. Tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi, ya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kembali kepada agama. Agama yang mana? Yaitu agama Rasul. Agama yang dipahami oleh para sahabat. Bukan agama yang dipahami oleh Rafidah, tidak pula Sufiyah, tidak pula firqah-firqah yang sesat itu. Ya, karena agama itulah agama yang hak, yang Allah firmankan, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, yang hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan Rasulullah mengabarkan, mereka adalah humul ladhina ala mitli ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang di atas aku, jalanku dan jalan para sahabatku. Maka, ya kalau kita kembali kepada apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan betul-betul kita itu berpegang ya kepada kebenaran, maka pada waktu itu akan terjadi persatuan di atas kalimat tauhid dan kemenangan akan sangat dekat sekali. Nah, mungkin Syekh tu'tilana khulasa akhira Syekh, nasiha lil muslimin.
Alhamdulillah fi nihayat hadha liqa' usi نفسي وإخواني المستمعين بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال له: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت، فيه تحقيق حق الله عز وجل، حق الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فيه حق النفس، أن الإنسان ينقذ نفسه من النار، ولأن السيئات إذا تكاثرت على الإنسان فإنها تهلكه. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام السيئات حتى لو كانت صغيرة بقوم اجتمعوا، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فاجتمعت هذه العيدان وأجدوا نارا فأشعلوا نارا طبخوا في بها طعامهم، و يعني باجتماع هذه العيدان تأججت نار عظيمة، أوقدوها وأطبخوا وأكلوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق لها منزلة عالية في الإسلام، إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيقول: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وهذا يؤكد على علو مرتبة الأخلاق الحسنة. وطبعا لما الرسول عليه الصلاة يقول إن الرجل، فأيضا المرأة سواء بسواء، حتى أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار غير أنها كانت تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير بها، هي في النار، هي في النار، أنها كانت تؤذي جيرانها، لم تنفعها صلاتها، لم ينفعها قيامها الليل ولا صيامها للنهار. لأن سوء الخلق يحبط العمل كما يحبط الخل العسل. ومن هنا أقرب الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا يوم القيامة حاسنهم أخلاقا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، وكان يقول يستعيذ من سيء الأخلاق، كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من سيء الأخلاق. فديننا دين أخلاق، وديننا انتشر بالأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. فنحن علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الناس وخصوصا غير المسلمين عنا أحسن صورة، وتقف هذه الحملات التشويهية وهذه العدوان على الإسلام بسبب بعض ممارسات المسلمين اللا أخلاقية، وسيء فهم الإسلام واتهم الإسلام. لابد من أن نحمل أخلاق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي المشرك لقتله فيرجع وقد آمن بالرسول واتبعه، يتأثر بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ينام الرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ويعلق سيفه، فيتسلل إليه أحد المشركين ويأخذ السيف ويجعله فوق رأس النبي، فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف مسلطا على رأسه، يقول له المشرك من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله 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 ثلاثا، فيسقط السيف من يد المشرك، فيأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول له من يمنعك مني؟ فيقول له كن خير آخذ، فيعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى قومه يقول لهم جئتكم من عند خير الناس. هذه الأخلاق، هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام التي نحن أشد ما نكون حاجة إليها الآن في هذه الأيام وفي تعاملنا مع غير المسلمين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم أيها الإخوة المستمعين والمستمعات لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته وفي مناسبة أخرى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Beliau berkata sebagai wasiat terakhir bahwa beliau berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan wasiat Allah dan Rasulnya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kami telah mewasiatkan kepada orang-orang, kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian, itu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ini merupakan perwujudan atau realisasian hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Rasulullah sabda, wa'ad bi sayyi'atil hasanatan tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan tersebut. Dan ini adalah merupakan hak jiwa, karena kata beliau keburukan dan dosa itu akan menghancurkan manusia. Jangan kita memandang ya dosa itu segala sesuatu yang kecil, itu karena kata beliau dosa kecil saja kalau banyak akan menjadi sebuah ya dosa yang besar sekali. Terutama kata beliau, aku berwasiat juga agar memelihara akhlak, karena ia mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam ini, terutama akhlak rasa malu. Ya, dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seseorang bisa mencapai derajat orang yang suka berpuasa, demikian pula orang yang suka tahajud tiap malam dengan apa akhlaknya yang baik. Demikian pula ya, seorang wanita wajib dia memelihara akhlak yang baik. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa ada dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita yang dia suka sholat malam, berpuasa, tapi dia mengganggu tetangganya. Maka Nabi SAW sabda, dia di dalam api neraka. Ya kenapa? Karena kata beliau, buruknya akhlak itu bisa membatalkan amalan seseorang. Maka kata Rasulullah, manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan ketika ditanyakan kepada Rasulullah apa yang
ya banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Rasulullah sabda taqwallah wa husnul khuluq, itu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka oleh karena itulah kata beliau, kita harus berlindung, dan Rasulullah SAW sendiri berlindung daripada buruknya akhlak. Jadi agama kita adalah agama akhlak, dan Rasulullah SAW senantiasa mempraktikkan akhlak Al-Quran sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka kewajiban kita mengikuti akhlak Rasulullah, supaya apa? Agar manusia memandang Islam ini dengan sebaik-baiknya perpandangan, dan akan berhenti pula berbagai macam kesan-kesan yang tidak enak terhadap Islam ini. Sebab kata beliau, buruknya akhlak menyebabkan Islam itu tertuduh. Islam itu menjadi buruk di mata manusia. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis kata beliau, bahwa ada seorang musyrik yang datang kepada Nabi SAW ingin membunuh beliau. Namun karena kebaikan akhlak, malah marah orang tersebut kembali dan badan beriman kepada Rasulullah SAW. Karena kebaikan akhlak. Bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW pernah tidur di bawah pohon. Ya, sementara pedangnya digantungkan, datanglah orang musyrik dan mengambil pedang itu. Lalu ia berkata dan ingin membunuh Rasulullah SAW, berkata, siapa yang bisa mencegahmu dariku? Maka Rasulullah menjawab, Allah. Ternyata pedang itu jatuh. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata kepada orang tersebut, siapa yang bisa mencegahmu? Lalu kemudian Rasul memaafkannya, dan orang tersebut kembali kepada kaumnya dan mengabarkan bahwa ya beliau adalah sebaik-baiknya orang. Inilah kata beliau, ya akhlak dan pengaruhnya yang baik, terutama kita ini sangat butuh kata beliau dalam di hari-hari ini. Maka beliau memohon kepada Allah, pemilik arsy yang agung, agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang Allah ridai, Allah cintai, dan Allah memberkahi kita, dan semoga kita bisa berkumpul kembali di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.